الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. امتدادا للفصل الذي فيه التعريفات الضرورية، نناقش تعريفا من التعريفات، وهذا التعريف صفحة 116 عندكم، وهو تحت عنوان تعريف السلف. تعريف السلف، كلمة سلف أصلا في اللغة تعني المتقدم وتعني الأول وتعني ما مضى، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف، إلا ما كان في الماضي قبل نزول التحريم. فمن كان متزوجا بأختين ونزلت الآية فإنه معذور، لأنه كان متزوجا فيما سلف، ولكن يؤمر بأن يطلق إحدى الأختين. ومن كان متزوجا بزوجة أبيه يطلقها بعد نزول الآية، أما ما مضى وما سلف فلا يؤاخذ عليه. هذا معنى الآية. السلف هذا في اللغة. أما بالنسبة للسلف اصطلاحا، لما يطلق السلف والسلفيون والسلفية، هذا المصطلح يراد به اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد وفهم، اتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والفهم. طيب، السؤال الكبير: السلفية هل هي مذهب أم منهج؟ السلفية هل هي مذهب أم منهج؟ نعم، منهج. السلفية منهج. طيب، ثاني يعني احيانا نقول مذهب السلف كذا، هذا صحيح ولا ما صحيح؟ نقول مذهب السلف اسلم واعلم واحكم، لاننا تقولون مذهب السلف كذا ومذهب الخلف كذا، معناها السلف ممكن يكون شنو؟ مذهب. واحيانا نقول منهج السلف، واحيانا نقول مذهب السلف. طيب، للإجابة على هذا السؤال لابد أن نفرق بين المذهب وبين المنهج. ما الفرق بين المذهب وبين المنهج؟ لأن أصلا إذا لم نعرف الفرق بين المذهب وبين المنهج لا نستطيع أن نقول السلفية هل هي مذهب أم هي منهج. نعم، طيب، المذهب طريقة، المنهج طريقة، والمذهب اتباع هذه الطريقة. نعم، المنهج عام يدخل فيه المذهب. طيب، أيوة نعم، المذهب طريقة والمنهج وسيلة. طيب، المذهب أصلا ما ذهب إليه الإنسان من اعتقاد ومن أصول. ولذلك المذهب لا يكون مذهبا إلا إذا قام على أصول. وبالتالي مثلا نقول مذهب الشافعي أو المذهب الشافعي الأصول التي بنى عليها الشافعي فقهه، أصول مذهب أحمد، أصول مذهب أبي حنيفة، أصول مذهب مالك رحمهم الله. فالمذهب لا يكون مذهبا إلا إذا قام على أصول. أما المنهج ليس بالضروري أن يقوم المنهج على أصول، تخريج هذه الأصول وترتيبها في صورة مسائل وقضايا يعتبر منهج. فإذا الصواب أن نقول السلفية مذهب ممنهج، مذهب يمكن أن تضعه في شكل نقاط، يمكن أن تضعه في شكل مسائل كلية. تقول منهج السلف في الصفات، مذهب السلف في القدر، مذهب السلف في منهج السلف في القدر، منهج السلف في الصفات، منهج السلف في الأحكام والأسماء والوعد والوعيد، منهج السلف في الحكام، منهج السلف في التعامل مع أهل البدع، منهج هكذا. يعني هذا المذهب إذا ما قسم ورتب ووضع المنهج، وضع هذا المذهب في صورة منهج، والسلفي يمكن أن تكون منهج، نقول المنهج السلفي أساس وأصول المنهج السلفي المذهب السلفي، مذهب السلف. ولذلك نقول السلفية شنو؟ مذهب شنو؟ ممنهج، أو مذهب بمنهج، هو مذهب وفق منهج. طيب السلفية أو السلف لا تكون سلفية إلا بثلاثة أمور، هذا من حيث العموم العموميات من التعريف. يعني قلنا اتباع ما كان عليه، عرفنا اتباع ما كان عليه شنو؟ الصحابة في الاعتقاد والفهم. طيب هذا السلف أو السلفية. ولذلك نقول السلف الصالح، ننتسب إلى السلف الصالح. طيب السلفي هو الذي انتمى إلى أول من يمثل السلفية الحقبة التاريخية الأولى. يعني السلفية من خلال هذا التعريف يمكن أن تكون السلفية زمنا، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ السلفية ماله؟ زمن، حقبة زمنية، هم الصحابة. لكن السلفية لا تقف عند الصحابة، لماذا؟ لأن الصحابة اعتقدوا عقائد وفهموا فهما، هذا الفهم قابل لأن ينشر عبر الدهور والأزمان. فالسلفية سلفية بحكمة زمانية وبمضمون، يعني مضمون هذه الحقبة الزمانية. ما الذي كان فيها؟ كان فيها قيم، كان فيها أخلاقيات، كان فيها ممارسات. نقل هذه القيم إلى عصرنا هو السلفية المضمون. ثم الموضوعات أو المقومات الفكرية والمنهجية للسلفية. السلفية تقوم على أصول وعلى منهج وعلى قواعد وعلى أسس. فبالتالي السلفية هي سلفية زمانية وسلفية موضوعية، يعني تقوم على موضوعات، وهي سلفية مضمونية، أي سلفية تقوم على مضامين. الذين يتحدثون عن السلفية يعرفون السلفية تعريفا معياريا، يعني يعرفون السلفية من خلال نظرهم للسلفية دون أن يكونوا متخصصين في السلفية. ينظر إلى السلفية فيكون التقييم الأولي أنها رجعية وأنها متقوقعة وأنها جامدة وأنها متخلفة وأنها تريد أن ترجعنا من الألفية الثالثة إلى عصر قديم قد مضى بخيره وشره. هذا التعريف للسلفية تعريف معياري، يعني من خلال معيارهم هم من خلال نظرهم غير المحايد للسلفية، المحايد للسلفية، وبالتالي كان هذا التعريف تعريفا خاطئا وظالما للسلفية. طيب، شبهات حول السلفية أو حول تعريف السلفية بالذات، شبهات. يقول الناس السلفية متخلفة، لماذا؟ لأنها ماضوية. ما معنى ماضوية؟ موغلة في الماضي والتاريخ. لكننا نصر أن السلفية، وهذا ما سوف يظهر من خلال الرد، أن السلفية ليست حقبة تاريخية فقط. في الحقبة التاريخية تبلور المنهج السلفي، لكنه طالما أنه منهج قادم بالامتداد عبر التاريخ، وبالتالي السلفية ليست حقبة سلف. وبالتالي لو أنك سألتني فلان الفلاني هل هو من السلف أم ليس من السلف، سوف أنظر إلى منهجه. إن كان منهجه منهج الصحابة سأقول لك سلفي وإن عاش في عصرنا هذا. الشيخ عبد العزيز بن باز سلفي من السلف، الشيخ بن باز معاصر، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من السلف. من السلف ليس زمانا لكن مضمونا وموضوعا ومن حيث المنهج هو سلفي. وبالتالي يمكن، ليس هذا محصور على الشيخ بن باز، كل واحد منكم إذا ارتضى منهج السلف صار مثله، صار مثله من السلف. وهذا وبالتالي قد يعيش رجل في العصر الأول ولا يكون سلفيا، كعبد الله بن أبي بن سلول ليس من السلف الصالح. وهكذا، يعني السلفية ليست حكمة زمانية بقدر ما هو منهج. لكن لماذا ربط هذه الصحابة؟ لأن هذا المنهج قمة نضجه في عصر من؟ في عصر من؟ الصحابة. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون السلفية قديمة وماضوية ورجعية ومتقوقعة ومتخلفة ولا تفقه الواقعة. الرد عليهم من أربعة أوجه، الرد عليهم من أربعة أوجه. الوجه الأول، نقول أترفضون السلفية لأنها قديمة فقط أم تنتقدون فيها موضوعات وقضايا؟ يعني إذا شخص أن قال يا أخي السلف أنا لا أريد السلف، لماذا؟ نحن نريد التجديد. لماذا السلف متخلفون؟ نقول لماذا ترفض منهج السلف؟ هل لأنها قديمة فقط أم لأن عندك ملاحظات على منهجها وعلى موضوعاتها؟ إذا كان عندك ملاحظات موضوعية قل في الموضوع الفلاني خالف الكتاب، في الموضوع الفلاني فارق السنة، في الموضوع الفلاني أخطأوا، في الموضوع الفلاني منهجهم باطل. لكن لا يمكن أن تنتقد هذا الانتقاد الصفي. يعني أنا لا أقبل شخص يقول لي السلف أنا لا أخذ بهم، لماذا؟ فقط لأنهم سلف. لكن أقبل تقول لا أخذ بالسلف لأنهم في الاعتقاد كذا وفي الاعتقاد كذا وفي باب الأسماء كذا وفي باب الصفات كذا وفي باب القدر أخطأ وانحرفوا. أقبل هذا وأعتبره نقدا موضوعيا لموضوعات، لكن مجرد أنهم سلف تنتقدهم؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، طيب هل كل قديم يرفض؟ طيب هل كل قديم يرفض؟ لا. لماذا؟ لأن من القديم ما هو صالح ومواكب، والأدلة على ذلك كثيرة. من أين نبدأ؟ القرآن سلفي، السنة سلفية، طيب نقول القيم هي القيم، الكذب كذب قبل آلاف السنين والآن، والظلم ظلم، والعدل عدل، والصدق صدق. القيم لا تتغير بالزمان. بعض الناس يقول نحن في زمن العولمة، في زمن الألفية الثالثة. أقول له الشمس سلفية والقمر سلفي، ولكنهم بالرغم من السلفية والقدم استطاعا أن يحافظا على حيويتهما وأن يواكبا العصر. وما سمعنا مخبولا مجنونا قال ضجرنا من الشمس نريد شمسا تقدمية، هذه الشمس قديمة ومتخلفة. هل يوجد من قال هذا الكلام؟ ولو قاله ماذا تقولون؟ مجنون صح ولا ما صح؟ طيب الشمس مع سلفيتها قادرة على العطاء، والسلفية كمنهج مع سلفيتها قادرة على العطاء. ما الذي يمنع هذا؟ لمن عنده حساسية من كل شيء يرتبط بالماضي، يرتبط بالتاريخ. نعم من الخطأ أن يحاصرنا التاريخ كما حاصر التاريخ الشيعة، ما زالوا يبنون مذهبهم على قضايا خلافية وقعت بين الصحابة، والصحابة انتقلوا إلى الرفيق الأعلى فجعلوا دينهم ما كان خلافا بين الصحابة، وتركوا أصول الدين والملة القرآن والسنة، فبنوا اعتقادهم داخل قفص من التاريخ ولم يخرجوا. لكننا نتكلم عن السلفية القديمة التي تواكب. والرد بعد ذلك الثالث، نقول السلفية أصلا مأخوذة من القرآن والسنة، رفضكم للسلفية يعني رفضكم للآيات التي استدل بها السلف، لأن السلف منهجهم استنبط من القرآن والسنة. اعتبروا السلف قدامى ومتخلفون. هل القرآن متخلف؟ وهل السنة رجعية؟ لأن مذهب السلف أخذ من وين؟ أخذ من وين؟ من القرآن والسنة. فبالتالي لن أقول لك مذهب السلف، لكن سأقول لك الاعتقاد الصحيح الذي ورد في القرآن في القدر كذا، وفي الصفات كذا، وفي التعامل مع الحكام كذا، نفس المنهج دون أن أقول منهج سلفي. وسوف أستدل على كل كلمة إما بآية من قرآن أو حديث من سنة. هل سترفض هذا أيضا؟ رابعا، استمرار السلف منذ السلف الأول إلى يومنا هذا على وثيقة واحدة من الاعتقاد منقبة وليست منقصة، لأنهم ثابتون على اعتقادهم، وأصلا الاعتقاد لا يتغير أبدا. إذا كل في كل جيل وفي كل عصر تغير الاعتقاد والثوابت، ما صار هذا اعتقادا وما صار هذا من الثوابت. هذا الوجه الرابع. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا الكلام يكتب، أهل السنة يحمد لهم أنهم أثبتوا الناس على عقائدهم. أهل السنة يحمد لهم أنهم من أثبت الناس على عقائدهم، لا يغيرونها. وقال قوام السنة الإمام الأصفهاني في كتابه القيم الحجة في بيان المحجة، وكان يسمى بقوام السنة لأنه نصرها في عصره، قال وأهل السنة الثابتون على الاعتقاد الصحيح وإن تباعدت أزمانهم وأقطارهم. نفس الاعتقاد في أي بقعة من الأرض هم متفقون على العقيدة، هذه من قبلهم. أما أهل البدع كل يوم يقولون قولا جديدا في الاعتقاد. حتى أنقل لكم قصة طريفة. أبو جديرة المرجئي جاء يناقش الإمام مالك، مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو من أصحاب المنهج السلفي الصحيح، جاء يناقشه. فقال أبو جديرة المرجئي للإمام مالك، يعني أن يقنعه بمذهب المرجئة. فقال له الإمام مالك لو أنك أقنعتني ماذا أفعل؟ قال تتبعني. قال له مالك ولو أني أقنعتك؟ قال أتبعك. قال لو جاء ثالث وأقنعنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا دين محمد واحد وأراك تكثر التنقش. دين محمد واحد، العقيدة غير قابلة للاهتزاز أصلا. فالسلفية سلفية لأنها على الاعتقاد الأول، واعتقاد الصحابة هو اعتقاد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فكل من خالف هذا الاعتقاد السلفي الأول ضل وفارق الطريق الصحيح. فكيف تقول أنها تخلف؟ من التخلف عدم الثبات على عقيدة. أما العقيدة الواحدة يا أخي هي عقيدة آدم عليه السلام، وعقيدة إبراهيم، وعقيدة نوح، وعقيدة سائر الأنبياء. فلذلك هل كان اعتقاد الصحابة خلاف اعتقاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فبالتالي نحن نتحدث عن مذهب السلف في الاعتقاد والأصول. أما في الدنيا وفي الفروع لا نريد أن نقيد الناس أصلا، أن شخص أول ما يسمع سلفية يقول ترجعوننا إلى الخيول وإلى القتال بالسيوف، ترجعوننا إلى كذا. من الذي قال هذا الكلام؟ نركب الدواء؟ ما الذي يمنع أن تكون سلفيا وأن تتعامل مع التقنية المتطورة والأجهزة الحديثة، الإنترنت وهذه الشبكة العنكبوتية والاستفادة منها؟ ما الذي يمنع؟ ومتى تقوقع السلفيون؟ السلفيون اعتقادهم اعتقاد الصحابة، طريقتهم في التعامل مع الدين هي طريقة التعامل مع الصحابة. هذا منهج مثل طريقتهم في التعامل مع الدين احترام النصوص، هذا لا يحتاج إلى زمن. الصحابة كذلك وإلى يوم القيامة أسلم الدين أن تحترم النصوص من القرآن والسنة. هذا منهج، يعني نحن نتحدث عن منهج من؟ عن منهج من؟ عن منهج السلف الصالح. طيب هذا تقريبا صفحة 117. افتحوا صفحة 124 و125. التعريف الأخير أو التعريف الأخير ركز المصنف على التعريف بالطائفة المنصورة، وهذا قد تجاوزناه لأننا عرفنا الطائفة شنو؟ المنصورة. ولو أردتم أن أعيد عليكم بعض ما قلته في الطائفة المنصورة يمكن أن أقوله أو يمكن أن أقوله. طيب قلنا الطائفة المنصورة هم الذين انبروا لمنهج السلف ولكنهم دعوا إليه، لأن يا إخوان ممكن الشخص يقتنع بمنهج السلف ويصبح سلفي في نفسه، هذا لا يمكن أن يكون من الطائفة المنصورة. صح صح ولا ما صح؟ ما يمكن يكون من الطائفة المنصورة، منهجه صحيح هذا ينجو. أما إذا ما تحرك لنصرة المنهج صار من الطائفة المنصورة، فالعلماء والذين يردون على أهل البدع والذين يجاهدون في سبيل الله وهكذا. الطائفة المنصورة ويمكن أن يطلق على الإنسان الذي اهتدى إلى الحق الطائفة المنصورة باعتبار أنها مصطلح يرادف أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر، وكل ذلك لما تميزوا به في بعض النواحي على أهل البدع. طيب الطائفة المنصورة يمكن أن تتعدد. يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية صفحة 691 يقول رحمه الله: والطائفة المنصورة ليست محصورة بعدد ولا مكان، وإن جاءت الروايات بأن الطائفة المنصورة أين؟ في الشام، لكن قد يكون هذا في بعض الأوقات، وإن الحق لا يعرف الحواجز والحدود، وقد تقوم طائفة تنصر الدين في بعض الجوانب وتخفق في جوانب أخرى، وتقوم طائفة غيرها في بلد آخر تنصر الدين في الذي قصرت فيه الطائفة الأولى وتقصر في جوانب أخرى. وبمجموع الطائفتين والأمرين يكون الدين منصورا مظفرا. ويبقى الدين. هذا كلام من؟ كلام الشيخ ابن عثيمين. لكن النقطة التي أعجبتني حقيقة في المصنف صفحة 124 يقول في الحديث عن الطائفة المنصورة ضرورة التمييز بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني. بمعنى يا إخوان هذه نقطة مهمة جدا. بمعنى الطائفة المنصورة إذا قيل أنها بالشان هذا أمر الله الكوني، أما أمر الله الشرعي لنا أن ننصر الدين وأن ننصر المنهج وأن نستقيم. لا نقول طالما أنهم بالشام نحن في قطر أو في مصر أو في السودان أو في إندونيسيا أو في أي بلد نحن لا دخل لنا في نصرة الدين، لأن الطائفة المنصورة بالشام هم بالشام قدرا كونيا لا دخل للعباد فيه، وربك يخلق ما يشاء وشنو ويختار. الذي يلينا أن نطلع بدورنا وأن نقوم بواجبنا. هذا المفهوم. مثلا اختار الله مكة، نحن لا دخلنا في اختيار مكة، لكن الذي يعنينا أن نقصد هذه الحج والعمرة، هذا الذي يعنينا. أما اختيار الشام لا يعنينا، هذا اختيار رب العالمين. أما نحن فالذي يجب علينا أن ننصر المنهج. طيب بصورة أوضح، نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام أمر قدري أم أمر شرعي؟ أمر كوني شرعي صح، لا دخل للناس فيه. طيب نزول عيسى عليه السلام هو عندنا عند أهل السنة عقيدة وليس عقدة، عقيدة صحيح وليس عقدة. نؤمن بأنه سينزل لكننا لن ننتظره حتى ينزل، سنظل نعمل للدين حتى ينزل. لا نقول والله إسرائيل هذه ما في طريقة إلا يأتي عيسى عليه السلام، نحن خلاص ما نستطيع، نحن نصلي في مساجدنا فقط ولا دخل لنا بإسرائيل إلا أن يأتي عيسى. سيأتي عيسى عليه السلام لكن سيأتي عقيدة وليس عقدة بالنسبة لنا، يعني لن نظل مقطوف الأيدي ننتظر نزول عيسى، لكننا سنعمل وعلى كل جيل أن يطلع بدوره وأن يقوم بواجبه تجاه دينه إلى أن يأتي عيسى عليه السلام. واضح الموضع يا إخوان هذه النقطة؟ نزول عيسى عليه السلام شنو قلنا؟ عقيدة وليس شنو؟ وليس عقدة عندنا. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث وهو حديثنا عن نشأة التسمية لأهل السنة والجماعة. طيب خلاصة هذا الفصل في نقاط، سأعطيكم خلاصة هذا الفصل في نقاط لأختصر عليكم الكلام الموجود فيه في نقاط. النقطة الأولى التي أكد عليها المصنف والسلف من قبله، منهج أهل السنة قديم، قبل التسمية بأهل السنة، التسمية بأهل السنة جاءت متأخرة، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في أهل السنة المفهوم أهل السنة، لأنه كلهم على منهج سنة واحد. وكذلك في عصر الصحابة والخلفاء الراشدين كان المجتمع كله منهج واحد. فبالتالي ابن تيمية رحمه الله عنده كلام لطيف جدا يقول: وينسب الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة. صحيح، يعني إذا عرف الإمام أحمد يقولون أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال السيباني إمام أهل السنة والجماعة. صح ولا ما صحيح؟ قال الإمام، قال ابن تيمية: والإمام أحمد وإن نسبت إليه أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة قبله بكثير. ما فيش تقصن. الإمام أحمد عاش تقريبا سنة 200 هجرية تقريبا، يعني 194 196 أواخر هذه الفترة هي التي توفي فيها الإمام أحمد. هو متأخر بالنسبة للأوائل، ولكنه نصر مذهب أهل السنة في عصره هو، فجعل إماما لأهل السنة. فبالتالي نقول في هذه النقطة أن شنو منهج أهل السنة والجماعة شنو قديم، لأن منهج أهل السنة والجماعة القرآن والسنة ونزيد الصحابة، خلاص هذا قديم. وسبحان الله، يعني هذا قول الذهبي رحمه الله، منهج أهل السنة موجود، لكن لبعض الناس بصمات ومواقف مع هذا المنهج فيعرف المنهج بهم. قال الذهبي رحمه الله: لولا أبو بكر الصديق في الفتنة، فتنة المرتدين، ولولا أحمد بن حنبل في المحنة لذهب هذا الدين. يعني كان لهم مواقف. طيب، ولذلك بكثرة ما دافعوا عن منهج أهل السنة في عصرهم، ولأن في عصرهم بدأ المنهج يندرس أو يندثر، يندثر ويندرس، فبدأوا يبهرونه. لذلك في مقولة لطيفة جدا شيخ الإسلام تيمية يقول، نقلها المصنف هنا: المذهب والأصول لمالك والشافعي. نفس منهج أهل السنة والجماعة هو منهج مالك ابن أنس، وهو قديم أقدم من أحمد، والشافعي هو شيخ أحمد، وأبو حنيفة كذلك. قال: الأصول لمالك والشافعي، والظهور لأحمد. ليس الظهور في الفقه، الظهور في منهج أهل السنة والجماعة، لكن المنهج واحد. هذه النقطة مهمة جدا يا إخوان، لتتبلور لديك فكرة ومنهج أهل السنة والجماعة. حتى سبحان الله قال وهذه حقيقة، يعني أهل المغرب من العلماء كانوا لا يقرون لأحمد بإمامة في فقه، كانوا لا يقرون بإسنو لأحمد بإسنو بإمامة في شنو في الفقه. فهم إذا كتبوا في الفقه يذكرون أقوال جميع الأئمة ولا يذكرون قول أحمد. مثال ابن عبد البر لما كتب عن أئمة الفقه كتب كتابه أئمة الفقه الثلاث: أبو حنيفة ومالك والشافعي. أسقط من؟ أسقط أحمد. كان يرى أن أحمد إمام في الحديث وليس في الفقه، وإمام في أصول الدين وليس في الفقه. وابن رشد المالكي لما كتب بداية المجتهد ونهاية المقتصد كان ينقل جميع أقوال الفقهاء إلا قول أحمد، لأنه لا يعده من الفقهاء. وكذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن لو أنك قرأت يستدل بجميع أقوال الفقهاء إلا قول الإمام أحمد. ابن عبد البر وابن رشد والقرطبي. لكن في المتأخرين، ولعل هذه المقولة إن لم تخن الذاكرة تكون لابن نفسه، المتأخرين من المغاربة أجمعوا على أن أحمد إمام في الفقه كما هو إمام في الحديث وفي أصول الدين، وبالتالي اعتمدوا المذهب الحنبلي مذهبا رابعا. فأحمد رحمه الله مذهبه في الأصول لا يفوق بقية المذاهب، لكن امتحن هو في سبيل المذهب. أما الإمام مالك والإمام الشافعي كانت السنة منتشرة في عصرهم، وكلهم على قول واحد واعتقاد سليم. في زمن أحمد صار هنالك نوع من العلو لعقائد الاعتزال، فصادمها أحمد وبين بطلانها، فنسب إلى إمامة أهل السنة والجماعة. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تبلور تسمية. وليس إخواننا ينبغي أن نفرق، يعني هنا قال فصل نسأت التسمية صح، هذه متأخرة. طيب متى نسأت أهل السنة والجماعة؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإسلام، لأنها هي الإسلام الصحيح. متى نسأت أهل السنة والجماعة؟ نسأت أهل السنة والجماعة مع الإسلام. متى نشأت التسمية لأهل السنة والجماعة؟ تبلور، هذه النقطة الثانية، تبلور التسمية، تبلور التسمية بأهل السنة والجماعة جاء بعد ظهور الفرق المنحرفة، بعد ظهور الفرق المنحرفة. مثلا اعتاد الناس أن يستدلوا، ولعل المصنف نفسه قد استدل بهذه المسألة، أن يستدلوا بقول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. الأثر ضعيف لا يستدل به، لأن فيه مجاشع ابن عمرو، ومجاشع ابن عمرو مجهول، فلذلك لم يوثق، فالأثر ضعيف. لكن التسمية وردت كما أورد، لعله أورد ذلك البخاري وغيره، في قول محمد بن سيرين قال لما ظهر أهل البدع قلنا لهم هذا الأمر دين، فلننظر ممن نأخذ ديننا، سموا لنا رجالكم ونسمي لكم رجالنا، فلا نأخذ إلا ممن كان من أهل السنة والجماعة. وبالتالي سموا بأهل السنة لأن أولئك أهل بدعة، وأولئك أهل تفرق، وأهل السنة والجماعة مجمعون ومجتمعون على أمر. وإن كنت أرى في عصرنا هذا أهل السنة والجماعة في داخلهم تيارات ومدارس وتصنيفات وطعن وتشهير وإخراج، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، وهؤلاء ليسوا، يقول لا هؤلاء ليسوا من أهل السنة، وظهرت الفرقة بطريقة لم تكن معهودة عند السلف، وكثرة الفرقة. ليس هذا من سمات أهل السنة لأنهم أهل جماعة، هذا من سمات أهل الفرق، وهذا ما سوف نتحدث عنه في حديثنا عن الخصائص السلوكية والأخلاقية لأهل السنة كما هو هنا في الكتاب. طيب أقول أحبتي هذه النقطة الثانية. طيب النقطة الثالثة، وفيها حديث، إذا النقطة الأولى قلنا منهج أهل السنة شنو؟ قديم. النقطة الثانية نشأت التسمية متى؟ بعد ظهور شنو؟ الفرق. ثالثا سأعطيك مؤشر لجمع هذا الكلام وترتيبه وتهذيبه من المصنف حفظه الله وبارك فيه. الفرق، أول الفرق ظهورا في الإسلام الخوارج والرافضة، والرافضة ظهرت على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، معروفا القصة. طيب أيهما أسبق، الخوارج أم الرافضة؟ الرافضة. لو قلنا أن البداية الحقيقية، ليس البداية الأفكار، البداية الحقيقية لظهور الفرق نقول بمقتل عثمان، لأن المجتمع كان متماسكا منذ عثمان وإلى عمر ثم أبي بكر ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في الأمة متماسكة في هذه الحقبة،
بمقتل عثمان قتل عثمان بفكر الرافضة، لكن من حيث التبلور والجماعة الخوارج أسبق، لأن الخوارج كانوا جزء من الجيش وانشقوا فانشقوا كمجموعة وبسلاح، لذلك الخوارج كجماعة ظهرت شنو أولا، والرافضة كأفكار ظهرت شنو أولا. وبالتالي شيخ الإسلام تيمي يرتب ظهور الفرق كالآتي: الخوارج، ثم الرافضة، ثم القدرية. يعني ظهر القول بالقدر في أواخر عصر بني أمية، القول بالقدر، وبعد القدرية ظهر الإرجاء والمرجئة والجهمية، وبعد الجهمية ظهر في المعتزلة، وبعد المعتزلة ظهرت الأشاعرة والماتريدية. هذا تسلسل الفرق: الخوارج، الرافضة، القدرية، المرجئة، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية. لذلك نقول قد وصلنا تقريبا الحمد لله إلى صفحة 132. الزمن انتهى ولا لسه في زمن؟ أنتم متأكدين؟ الشيخ وصل. طيب خلاص، نكتفي بهذا القدر، نواصل الحديث في الدرس القادم. أنا أرى أن الإخوة يعني بعضهم يأتي متأخر بعد بداية الدرس، وأنا أصلا أؤخر بداية الدرس ليدركه أكبر قدر ممكن، فنرجو أن يبكر الإخوة. كان الإمام أحمد يطرد من يأتي متأخرا من درسه ولا يسمح له، متأخرا في درسه لا يسمح له أن يحضر. كان يقول إذا كان من أهل السنة لا تدخلوه، وإن كان من أهل الأهواء أدخلوه. قالوا يا إمام ندخل أهل الأهواء وندخل أهل السنة؟ قال: التأخر عن الدرس لا يليق بأهل السنة، أما أهل الأهواء حضروا أو تأخروا فكله واحد. السلام عليكم.